بأنه بما أن الوجوب أيضا فيه الثواب، فكما أن الإخبار بالاستحباب يصق عليه بلوغ الثواب، الإخبار بالوجوب أيضا يصق عليه بلوغ الثواب. فهل يمكن أن يقال بأنه يترتب عليه الفتوى بالاستحباب رغم أنه يخبر عن الوجوب، لكن بمقتضى أخبار من بلغ نفسي بالاستحباب؟ لو دل خبر ضعيف السند على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، عندئذ قد يقال بأنه هذا وإن كان قد أخبرنا بالوجوب لكن نحن نفتي بالاستحباب. لماذا؟ لأن أخبار من بلغ تقول بأن من بلغه ثواب كان له ذلك الثواب. هنا بلغه ثواب، لأن الإخبار عن الوجوب إخبار عن الثواب، لأن الوجوب فيه الثواب كما أن الاستحباب فيه الثواب، الوجوب أيضا فيه الثواب، فصدق بلوغ الثواب. إذا صدق بلوغ الثواب أخبار من بلغ تجعله مستحبا، أخبار من بلغ تجعله مستحبا، فيصبح الدعاء عند رؤية الهلال مستحبا ببركة هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب رغم أنه لم يدل على الاستحباب بل دل على الوجوب، لكن إحنا نفتي بالاستحباب. قد يقال هكذا، لكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه هذا الكلام إنما يتم على الاحتمال الثاني لا على الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الثاني يصح أن يقال بأنه هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب لم يجعل حجة لإثبات ما أداه، لكنه جعل موضوعا لاستحباب جديد، لأنه الإخبار بالوجوب يصغ عليه بلوغ الثواب، وأخبار من بلغ تقول من بلغه ثواب فهو مستحب بالعنوان الثاني على الاحتمال الثاني. بناء على التفسير الثاني لأخبار من بلغ، أخبار من بلغ تجعل كل بلوغ للثواب بل تجعله موضوعا لاستحباب جديد، لاستحباب ثانويا مترتب عليه بعنوان كونه قد بلغ عليه الثواب بهذا العنوان الثانوي. هذا العنوان الثانوي صادق فيترتب عليه الاستحباب الثانوي، هذا الاستحباب يترتب عليه. فيمكن للفقيه بناء على الاحتمال الثاني يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب الثانوي المترتب على عنوان البلوغ، بينما على الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول الذي يقول بأن أخبار من بلغ بل تعطي الحجية بصدد بيان الحجية للخبر الضعيف، بناء على هذا لا يمكن إثبات الوجوب ولا الاستحباب ولا الجامعة بين الوجوب والاستحباب، بالتالي لا يمكن إثبات الشيء بهذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب أبدا. لماذا؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب هل يمكن أن يكون حجة لإثبات الوجوب ببركة أخبار من بلغ؟ لا، لا يمكن أن يكون حجة لإثبات الوجوب، لأن أخبار من بلغ لا تجعل الخبر حجة لإثبات الأحكام الإلزامية، إنما تجعل الأخبار حجة لإثبات الأحكام غير الإلزامية، المستحبات لا الواجبات. أما الإلزام ما يحصل، يقول فله مثل ذلك الثواب، ما يقول فله ذلك الإلزام، يقول ذلك الثواب، فهذا ما يثبت، لا يدل على إثبات الإلزام، إثبات الإلزام والتنجيز. إذن فبناء على الاحتمال الأول لا يمكن أن يكون هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب حجة لإثبات الوجوب. زين، هل يمكن أن يكون حجة لإثبات الاستحباب؟ أيضا يقول لا يمكن، لا يمكن أن يكون حجة لإثبات الاستحباب، لأن الشيء أن كل إمارتين إن أصبحت حجة فإنما هي تصبح حجة لإثبات مؤداها لا لإثبات مؤدا آخر. هنا هذا الخبر الضعيف مؤداها الوجوب ليس مؤداها الاستحباب. لا يقال أن يجعل الشارع أمارة حجة لإثبات مؤدا آخر غير مؤدا نفسه تلك الإمارة، هذا شيء غير معقول. والاستحباب ليس هو مؤدى هذه الأمارة، ليس هو مؤدى هذا الخبر الضعيف، هذا الخبر الضعيف لم يخبر بالاستحباب، فكيف يجعل حجة لإثبات غير مؤداها؟ أن تجعل هذه الأمارة حجة لإثبات غير ما أداها، هذا غير مقبول. إذن فهذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب لا يمكن أن يكون حجة لإثبات الاستحباب. قد يقول القائل بأن هذا فليكن حجة لإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب، لأنه هذا الخبر عندما دل على الوجوب فقد دل على المطلوبية ضمناً، لأن المطلوبية عنصر مشترك بين الوجوب والاستحباب، عنصر مشترك بين الوجوب والاستحباب، فكلما دل على الوجوب فقد دل ضمناً على المطلوبية، المطلوبية التي هي الجامع المشترك بين الوجوب والاستحباب. فلنقل بأن هذا الخبر الضعيف يكون حجة ببركة أخبار من بلغ، يكون حجة لا لإثبات الوجوب ولا لإثبات الاستحباب، بل لإثبات المطلوبية التي هي الجامع بين الوجوب والاستحباب. قد يقال هكذا، لكن هذا شيء أيضا يرده السيد الشيخ رضوان الله عليه، يرده وفقا لمبنى من يقول بأن قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذه القاعدة تجري حتى في الدلالة التحليلية من هذا القبيل. دلالة ما دل على الوجوب دلالته على المطلوبية، هذه دلالة تحليلية. لاحظوا، عندنا دلالة مطابقية، وعندنا دلالة تضمنية، وعندنا دلالة التزامية. الدلالة المطابقية خب دلالة شيء على معنى، على تمام معنى، ودلالة الدلالة الالتزامية هي التي تحدثنا عنها في تلك القاعدة، قاعدة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، كمثلا دلالة بل الاحتراق من النار دلالته على الموت، دلالة التزامية. عندنا دلالة تضمنية. الدلالة التضمنية على شكلين، لأنه تارة نلحظ دلالة الشيء على جزء معنى، الجزء الحقيقي الخارجي لمعنى، تارة نلحظ دلالة اللاف على الجزء التحليلي لمعنى للجزء الخارجي لمعنى. مثلا الإنسان له نوعان من الأجزاء، أجزاء واقعية خارجية، وهو رأسه ورقبته ويده ورجله، هذه أجزاء. فإن أخبر أحد بوجود إنسان في الغرفة دل ذلك بدلالة التضمنية على وجود رأس ذلك الإنسان في الغرفة، على وجود يدي ذلك الإنسان في الغرفة، هذه دلالة تضمنية. هذه دلالة تضمنية لوحظت فيها الأجزاء الخارجية الحقيقية لمعنى الإنسان، وللإنسان أجزاء تحليلية وهي الحيوانية والناطقية. الحيوانية والناطقية عنصران تحليليان للإنسان، ليس أجزاء لوجوده الخارجي، بل مفهوم الإنسان على مستوى المفهوم مشكل من عنصرين، لا أن وجوده مركب من جزء الحيوانية وجزء الناطقية. وجوده الخارجي ليس مركبا من هذين الجزئين، جزء من عنده يسمى بالحيوانية، جزء من عنده يسمى بالناطقية، ليس هكذا، وإنما مفهوم الإنسانية مركب من عنصرين تحليليين، أحدهما الحيوانية والآخر الناطقية. فأيضا نقول بأنه بل إذا قال القائل يوجد إنسان في الغرفة، أخبر بوجود إنسان في الغرفة، فيكون لهذا الكلام دلالة تحليلية، هنا نسميه بدلالة تحليلية، دلالة تحليلية على وجود الحيوانية في الغرفة، وجود عنصر الحيوانية في الغرفة في ضمن الإنسان، لأن إن كان الإنسان موجودا، وبما أن الإنسان يشتمل على الحيوانية بالتحليل، إذن فيدل على الدلالة التحليلية على وجود الحيوانية أيضا في الغرفة، عليكم السلام وعليه. فمثل هذه الدلالة هل تلحق بالدلالة الالتزامية أو تلحق بالدلالة التضمنية؟ لأن المعروف أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط. الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجة أو لم تكن حجة، فالدلالة الالتزامية أيضا غير حجة. والمعروف في الدلالة التضمنية عدم التبعية، المعروف الدلالة التضمنية أنه إن إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية الدلالة التضمنية تبقى على حجيتها. لكن مثل هذه الدلالة التي يسميها سيرشين هنا بالدلالة التحليلية المدلول التحليلي، يعني مثلا دلالة الإخبار عن وجود الإنسان على وجود الحيوانية، والحيوانية جزء تحليلي للإنسان وليس جزء خارجي للإنسان بل هو جزء تحليلي للإنسان. فهذه الدلالة التحليلية من أخبر بوجود إنسان في الغرفة دل كلامه دلالة تحليلية على وجود الحيوانية في الغرفة، على وجود عنصر الحيوانية أيضا في الغرفة. هذه الدلالة تلحق بمن؟ تلحق بالدلالة الالتزامية فيقال بتبعيتها للدلالة المطابقية في السقوط، أو تلحق بالدلالة التضمنية فيقال بأنه لا تتبع الدلالة المطابقية في السقوط. هذا محل خلاف بين العلماء، أن الدلالة التحليلية هل تتبع الدلالة المطابقية في السقوط أو لا تتبع الدلالة المطابقية في السقوط. والسيد الخوي رحمة الله عليه هو قد بنى على أن الدلالة التحليلية تتبع الدلالة المطابقية في السقوط كالدلالة الالتزامية، هذا حال الدلالة الالتزامية. كما أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في السقوط، الدلالة التحليلية مثل هذه أيضا تتبع الدلالة المطابقية في السقوط. فنحن نأخذ السيد الخوئي برأيه هذا، نقول بأنه السيد الخوئي الذي قال بأنه لا فرق لا ثمرة عملية بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من، من احتمالات تفسير أخبار من بلاغ، نحن نريد أن نثبت عليه ثمرة عملية من خلال آرائه ومبانيه هو، نثبت عليه ثمرة عملية. نقول بأنه بناء على الاحتمال الأول الدال الذي يقول بالحجية بحجية الخبر الضعيف، هنا الخبر الضعيف الدال على الوجوب لا يمكن أن يكون حجة لا لإثبات الوجوب كما ذكرنا، ولا حجة لإثبات الاستحباب كما ذكرنا، ولا حجة ولا يمكن أن يكون حجة لإثبات المدلول التحليلي يعني المطلوبية التي هي جزء تحليلي مشترك بين الوجوب والاستحباب. فما دل على الوجوب يدل بالدلالة التحليلية على المطلوبية، كما أن ما دل على وجود الإنسان دل دلالة تحليلية على وجود الحيوانية، لأن الحيوانية عنصر تحليلي جزء تحليلي من الإنسان. كذلك ما دل على الوجوب فقد دل دلالة تحليلية على المطلوبية، لأن المطلوبية جزء تحليلي للوجوب، لأن الوجوب بل مشكل من المطلوبية ومن الإلزام، فالمطلوبية جزء مشترك بين الوجوب، جزء تحليلي مشترك بين الوجوب والاستحباب، كما أن الحيوانية جزء تحليلي مشترك بين الإنسان والفرس مثلا، جزء تحليلي مشترك بين الإنسان والفرس، كذلك المطلوبية جزء تحليلي مشترك بين الوجوب والاستحباب. فما دل على الوجوب دل بالدلالة التحليلية على المطلوبية. وهنا يقول بأنه بما أن دلالته على الوجوب قلنا غير حجة، لأن أخبار من براغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف لإثبات الوجوب، وإنما تجعل حجية للخبر الضعيف لإثبات الاستحباب لا لإثبات الوجوب. فهذا الخبر الضعيف ليس حجة لإثبات الوجوب، يعني أن دلالته المطابقية غير حجة، والدلالة التحليلية تتبع الدلالة المطابقية في السقوط بناء على رأي السيد الخوئي. هو يقول بأنه الدلالة التحليلية كالدلالة الالتزامية في التبعية، لأنها تتبع الدلالة المطابقية في السقوط، يعني هذه الدلالة التحليلية أيضا غير حجة تتبع الدلالة المطابقية في السقوط وعليه. فما رح يكون هذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب حجة، لا ما رح يكون حجة لا لإثبات الوجوب ولا لإثبات الاستحباب ولا لإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب، لأن الجامع بين الوجوب والاستحباب مدلول تحليلي، وعلى رأي السيد الخوي المدلول التحليلي لا يثبت، لو لم يثبت مدلوله المطابقي فالمدلول التحليلي لا يثبت وعليه. فالنتيجة ما هي؟ النتيجة أنه بناء على الاحتمال الأول لا يثبت شيء بالخبر الدال على الوجوب، بالخبر الضعيف الدال على الوجوب لا يثبت شيء بالخبر الدال على الوجوب، لا يثبت لا الوجوب ولا الاستحباب ولا الجامع بينهم. بينما وضحنا في البداية أنه بناء على الاحتمال الثاني بل يثبت الاستحباب الثانوي، يثبت الاستحباب الثانوي بهذا الخبر الدال على الوجوب، بهذا الخبر الضعيف الدال على الوجوب يثبت الاستحباب الثانوي بناء على الاحتمال الثاني. فهذه ثمرة للفرق، ثمرة للفرق، ثمرة عملية للفرق بين الاحتمال الأول والثاني. لاحظ العبارة. الثمرة الثانية أن يدل خبر ضعيف على وجوب شيء، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب. يبدأ بالاحتمال الثاني، على الاحتمال الثاني الذي يرتب استحباب جديد، استحباب واقعي جديد، بل لا شك في ثبوت الاستحباب لأنه مصداق، يعني لأن هذا الخبر الضعيف أدل على الوجوب مصداق لبلوغ الثواب، لأن الوجوب هم فيها الثواب، مصداق لبلوغ الثواب على عمل. وأما على الاحتمال الأول فلا يثبت الشيء، لأن إثبات الوجوب لا يثبت شيء، يعني لا يعني يقصد لا يثبت لا الوجوب ولا الاستحباب ولا الجامع بينهما، لا يثبت شيء بهذا الخبر الضعيف أبدا، لأن إثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذر لعدم حجيته في إثبات الأحكام الإلزامية، إنما أخبار من بلغ يجعله حجة، يجعل الخبر الضعيف حجة لإثبات الأحكام الاستحبابية للإلزامية. وإثبات الاستحباب به متعذر أيضا لأنه لا يدل عليه، لا يدل على الاستحباب، فكيف يكون حجة طريقا وحجة لإثبات غير مدلوله؟ كل إمارة إن كانت حجة فإنما هي حجة لإثبات مدلولها لا لإثبات غير مدلولها. هنا الاستحباب ليس مدلولا لهذا الخبر، هذا الخبر لم يدل على الاستحباب وإنما دل على الوجوب، إذن فلا يمكن أن يكون حجة لإثبات الاستحباب. وإثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب يعني مطلق المحبوبية به متعذر أيضا لأنه مدلول تحليلي، الجامع بين الوجوب والاستحباب مدلول تحليلي لما دل على الوجوب بل للخبر، يعني لهذا الخبر الضعيف أدل على الوجوب، فلا يكون حجة لإثباته عند من يرى كالسيد الخوي رحمة الله عليه، كسيد الأستاذ ماذا يرى؟ يرى أن حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله، يعني إذا لم يكن حجة في مدلوله المطابقي فليس حجة في مدلوله التحليلي هذا أيضا، فلا يمكن أن يكون حجة لإثبات هذا الجامع أيضا. إذن فلا يثبت شيء بناء على الاحتمال الأول لا يثبت به شيء، بينما قلنا أنه بناء على الاحتمال الثاني يثبت به الاستحباب الثانوي. الثمرة الثالثة، خلنا نكمل الموضوع. الثمرة الثالثة أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس وهو ساكت عن ما بعد هذا الزمان، فهل يمكن إجراء الاستحباب أو لا؟ لو دل خبر ضعيف السند على استحباب فعل إلى مدة خاصة، مثلا استحباب الجلوس في المسجد منذ صلاة الصبح بعد صلاة الصبح إلى حين طلوع الشمس، لو دل دليل ضعيف السند على هذا الاستحباب، على استحباب الجلوس بعد الصلاة في المسجد إلى حين طلوع الشمس، بحيث كان ساكتا عن ما بعد طلوع الشمس، لا يكون فيه دلالة على المفهوم، لا يكون فيه دلالة على أنه بعد طلوع الشمس ليس مستحبا، لو افترضنا أن الدليل ما كان فيه دلالة على المفهوم بل كان فيه دلالة على الاستحباب إلى هذا الحد، أما بعد هذا الحد هل هو مستحب أو لا؟ هو ساكت عنه سلبا وإيجابا، ساكت عنه، ساكت عن حكم ذلك بعد طلوع الشمس، هل هو مستحب أو لا بعد طلوع الشمس؟ ما معلوم، هذا الدليل ما يدل عليه لا نفيا ولا إثباتا، أما إلى حد طلوع الشمس يدل على الاستحباب، ومما بعد طلوع الشمس هو ساكت، ساكت نفيا وإثباتا. إن وجدنا دليلا من هذا القبيل، إن وجدنا دليلا من هذا القبيل، فهل يمكن أن نجري الاستصحاب بعد ذلك بعد طلوع الشمس؟ هل يمكن أن نجري استصحاب بقاء الاستحباب؟ لأننا يعني نشك بأن الاستحباب لا زال باقي أو لا، نجري الاستصحاب أو لا يمكن أن نجري الاستصحاب؟ يقول بناء على الاحتمال الأول نجري الاستصحاب، لكن بناء على الاحتمال الثاني لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه بناء على الاحتمال الأول هذا الخبر الضعيف حجة لإثبات استحباب الجلوس في المسجد، ونحن نحتمل أن هذا الاستحباب يكون مستمرا، هذا الاستحباب الذي يتحدث عنه هذا الخبر الضعيف، هذا الاستحباب الذي يتحدث عنه هذا الخبر الضعيف، وإن كانت دلالة هذا الخبر الضعيف قاصرة، دلالة هذا الخبر الضعيف تختص إلى حين طلوع الشمس، لكن ربما يكون هذا الاستحباب الذي يتحدث عنه هذا الخبر الضعيف في علم الله، ربما يكون هذا الاستحباب مستمرا إلى ما بعد طلوع الشمس. فإذا إذا ثبت هذا الاستحباب إلى حين طلوع الشمس، فنجري الاستصحاب، نقول بأنه نشك في بقائه، فنجري نثبت بقائه بالاستصحاب. هذا بناء على الاحتمال الأول، هذا الاستصحاب يتم، أركان الاستصحاب تتم فيجري الاستصحاب. لكن بناء على الاحتمال الثاني القائل بأن هذا الخبر الضعيف ليس حجة لإثبات مؤداه، وإنما هو يصبح موضوعا لاستحباب جديد. أما الاستحباب الذي يتحدث عنه هذا الخبر الضعيف لا يثبت، وإنما يثبت استحباب جديد، وهذا الاستحباب الجديد موضوعه هو عنوان البلوغ. خب، عنوان البلوغ الذي هو موضوع هذا الاستحباب الجديد، عنوان البلوغ صادق إلى من؟ صادق إلى حد طلوع الشمس. أما ما بعد طلوع الشمس، بعد ما هو بلوغ، بلوغ الثواب بعد ما عدنا، لأنه هذا الخبر الضعيف إنما بلغنا الثواب إلى هذا الحد، وهو ساكت عن ما بعده كما ذكرنا، هو ساكت، هذا الخبر الضعيف ساكت عن ما بعد طلوع الشمس. فلا، فهذا الخبر الضعيف لا يقول بالاستحباب ولا بعدم الاستحباب، فهو ساكت عن ما بعد طلوع الشمس. إذن فالبلوغ حاصل بلحاظ من؟ بلوغ الثواب حاصل بلحاظ ما بعد الصلاة إلى حين طلوع الشمس، أما بعد طلوع الشمس بعد ما هو بلوغ ثواب، يعني أنه موضوع هذا الاستحباب الواقعي الجديد انتفى، انتفى قطعا موضوعه، انتفى قطعا، لأن موضوعه كان هو العنوان البلوغ، وعنوان البلوغ انتهى قطعا، انتهى عنوان البلوغ، لأن بعد هذا بعد ما عندنا بلوغ، ما عندنا بلوغ الثواب. فإذا لا يجري الاستحباب، لأن الاستحباب إنما يجري فيما إذا احتملنا البقاء، وهنا ما نحتمل موضوع هذا الاستحباب منتفي قطعا. إن كان هناك استحباب فهو استحباب آخر غير هذا الاستحباب الثانوي، ربما يكون استحباب أولي موجود في علم الله، لكن هذا ذاك خب لم يثبت الحجية، لأن ماكو حجية بناء على الاحتمال الثاني، حجية خب ماكو حتى يثبت ذاك الاستحباب الأولي. والاستحباب الثانوي الذي ثبت بحسب الاحتمال الثاني موضوعه قد انتفى قطعا، موضوعه كان هو عنوان البلوغ، وعنوان البلوغ انتفى قطعا. ماذا نجري الاستصحاب؟ استصحاب من؟ استصحاب الاستحباب الأولي أو الاستحباب أو استصحاب الاستحباب الثانوي. أما الاستحباب الأولي فلم يثبت حتى نجري استصحابه، فلم يثبت في أصلا حتى نجري فيه الاستصحاب. وأما الاستحباب الثانوي فهو إن ثبت، الاستحباب الثانوي ثبت، لكن ثبت على موضوع، وهذا الموضوع قد انتهى قطعا، الموضوع هو عنوان البلوغ، وعنوان البلوغ قد انتهى قطعا بطلوع الشمس. إذن فلا يمكن إجراء الاستصحاب وعليه، فبناء على الاحتمال الثاني، على بناء على الاحتمال الثاني لا يجري الاستصحاب، وهذه أيضا من ثمرات الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، لأنه في هذه الحالة بناء على الاحتمال الأول يجري الاستصحاب، وعلى الاحتمال الثاني لا يجري الاستصحاب. لاحظ العبارة. الثمرة الثالثة أن يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس مثلا، على نحو لا يفهم منه أن الجلوس بعد ذلك مستحب أو لا، ساكت عن ما بعد طلوع الشمس. فعلى الاحتمال الأول يجري استصحاب بقاء الاستحباب، وعلى الثاني لا يجري، على الاحتمال الثاني لا يجري الاستصحاب، لأنه مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، لأن هذا الاستحباب بناء على الاحتمال الثاني، الاستحباب مجعول بعنوان ما بلغه ثواب عليه، وهذا مقطوع الارتفاع، عنوان البلوغ نقطع بارتفاعه يعني من بعد طلوع الشمس، لاختصاصي يعني لاختصاص هذا العنوان، عنوان البلوغ، لاختصاص البلوغ بفترة ما قبل الطلوع. ومهما يكون فلا شك في أن الاحتمال الأول مخالف لظاهر الدليل كما تقدم في الحلقة السابقة. هذه الاحتمالات الأربع، يرجع السيد الشهيد إلى الاحتمالات الأربع لأخبار من بلغ، يقول لا شك أن الاحتمال الأول من هذه الاحتمالات خلاف الظاهر، إنما الكلام في أن الاحتمالات الثلاث أي منها هو الأظهر. وقد اختار السيرشي في الحلقة السابقة أن الأظهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، مع تضمينه بشيء من الاحتمال الرابع، كان يقول بأن هذه الأخبار من بلاغ ظاهرة في الإرشاد إلى الحكم العقلي، في الإرشاد إلى الحكم العقلي غاية الأمر.